تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى نقطة، وهي أن اقتضاء الفيض الإلهي العميم والمطلق ينبغي أن يكون شاملا لكل مراتب الخير، انطلاقا من المراتب العليا له، وصولا إلى المراتب الأدنى وهي مرتبة الهيولة أو مرتبة المادة أو عالم الطبيعة وعالم العناصر. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد أفاض كل هذه العوالم، ويجب فيض هذه العوالم. طبعا إثبات هذه العوالم، هذه نقطة على الهامش، إثبات هذه العوالم يعني صعودا ونزولا، في الحقيقة وإن سلكنا مسلك الفيض الإلهي لإثباته والجود، فإن للفلاسفة أيضا مسلك آخر لإثبات وجود العوالم العالية والشريفة والعوالم الأقل، وهو مسلك ليس من باب الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني ليس من فروع البحث عن الله سبحانه وتعالى وصفاته، بل هو منطلق من قاعدة سطروها بعنوان قاعدة إمكان الأشرف وإمكان الأخص. فيوجد قاعدة مبنية على أصالة الوجود ووحدة الوجود التشكيكية، تقول بأن كل عالم أشرف من حيث قربه من الوجود يعني المجرد، فلا بد وأن يكون موجودا، يعني إذا وجد الأخص لا بد وأن يكون الأشرف موجودا. وأيضا يوجد قاعدة أخرى أنه إذا وجد الأشرف لا بد أن يكون الأخص موجودا، وسميت هذه القاعدة أو هاتان القاعدتان بقاعدة إمكان الأشرف وإمكان الأخص. فيوجد أكثر من طريق لإثبات ضرورة صدور هذه العوالم يعني في الوجود. على أي حال، وختمنا الكلام في الجلسة الأخيرة حول النكتة المميزة لصدور الشرور واختلاط الشرور بالخيرات في عالم الطبيعة وعالم العناصر، وقلنا أن هذه النقطة هي أو هذه الخاصية هي كون عالم العناصر هو عالم المادة والاستعداد والقوة، ومن دون الاستعداد والقوة لا وجود للحركة، والحركة هي أصل التدافع والتزاحم بين الموجودات. طبعا هنا أريد أن أنبه على نقطة أخيرة في مبحث الخير والشر قبل الانطلاق إلى أو الانتقال إلى مبحث القضاء والقدر. هذه النقطة هي أن الكثير من الإشكالات التي قد يطرحها الشخص في باب الخير والشرور إنما تنظر إلى الأحداث الشخصية والجزئية في العالم، مع أن الأصول المتقدمة ينبغي أن توصلنا إلى نتيجة، وهي طرح يعني السؤال حول الخير والشر نسبة إلى العالم ككل وإلى العالم كوجود واحد. ببيان آخر، إن الإشكالات التي يطلقها بعض الناس حول وجود هذا الشخص الفلاني بإعاقة ما، أو هذا الحيوان الفلاني طبع ومزاج ما، هذه الإشكالات من حيث المنهج ومن حيث الطريق المسلوك لطرحه، طرح أي هذا السؤال، هو منهج باطل، لأنه ينظر إلى العالم بنظرة تفكيكية، مع أن العالم يجب أن ينظر إليه بنظرة كلية جامعة. وبتعبير صدر المتألهين الشيرازي، فإن الأصل الذي تقدم منا وهو الأصل الأول وهو ذاتية النظام في العالم يجعل هذا كتير شيء مهم، بده يفيدنا بعدين بكتير من الأصول، بده يفيدنا ببحث القيامة الكبرى بالمعاد، لأن الحكماء يثبتون أن هناك نوعان من القيامة، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى هي قيامة الشخص، وهي المستفادة، طبعا مش المستدل عليها، المستفادة من حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته. ويوجد قيامة كبرى هي قيامة العالم ككل، جيد، قيامة الكل ورجوع الكل إليه، لا رجوع الشخص إليه. على أي حال، فإن حكمنا بأن النظام في العالم هو نظام ذاتي يؤدي بنا كما يقول صدر المتألهين الشيرازي إلى اتحاد مطلبي ما هو ولما هو. حابب أن أفصل هذه العبارة لأنه مهمة بتوضح المطلب أكثر. نحن في أصول المطالب في المنطق منقول عندنا مطلب ما ومطلب لما، وعندنا مطلب أي اللي هو سؤال عن الفصل. مطلب ما هو سؤال عن التعريف، ما هو تعريف اسمي، تعريف حدي إلى آخره. وعندنا مطلب لما هو السؤال عن الدليل والبرهان والعلة والواسطة في الثبوت أو واسطة في الإثبات، لأنه عندنا لما ثبوتية ولما إثباتية منطقيا. ولكن قصدي أن لما نسأل عن ما، عن الشيء بما، نسأل عن ماهيته، ولما نسأل عن شيء بلما نسأل عن علته، ونسأل عن إذا صح التعبير غايته، عن الغاية. يقول صدر المتألهين الشيرازي: إن ذاتية النظام تجعل ماهيته لميته، تجعل حقيقته هي نفس غايته من الوجود، نفس مرتبته من الوجود، نفس الوظيفة التي يؤديها، نفس الموقع في الوجود. يعني وجوده وفق نظام العلل والمعلولات هو عين ماهيته. يعني لما نسأل ما هو ألف كأنه عم نسأل لما هو ألف. لا، لأنه وفق ذاتية النظام صارت رتبته الناشئة من العل والمعلول، صح؟ صارت رتبة الشيء الناشئة من النظام العلية، نظام العلية هو الذي يعطي اللمية، يعني الذي يعطي الواسطة في الثبوت. يعني ليش هون؟ ليش مثلا هذا معلول لذاك؟ لما تقول ليش هذا موقعه هون؟ ليش باء قبل ألف وبعد جيم؟ لما تسأل عن موقع باء فأنت تسأل عن لمية باء. شو يعني عن لمية باء؟ يعني عن علتها ومعلولاتها، جيد؟ فيقول صدر المتألهين الشيرازي: إن السؤال بلما هو عين السؤال بما في نظام الوجود. ليش؟ لأن الماهية وفق النظام الذاتي ليست إلا الموقع والرتبة. مش هذا اللي قلنا نحن اتحاد الرتبة والوجود، اتحاد الرتبة والماهية، هذا معنى ذاتية النظام. طيب، وإذا كان النظام كله ذاتيا فإرادة إنشاء النظام هي إرادة واحدة، صح؟ مش نحن فصلنا، بس عم ذكر أني فيهم ما عم بستدل هلأ. فإرادة النظام واحدة، فنصل إلى نتيجة وهي أن النظام كله هو نظام واحد، أن النظام كله نظام واحد. يعني ما في تفكيك بالنظام، ما فيك تسأل عن مثلا عن زيد بمعزل عن باقي أجزاء النظام. فإن النظام كله هو واحد شخصي، واحد شخصي، هذه المسألة. طيب، فإذا أردنا البحث عن غاية الغايات والخيرات والآثار والحكم والحكم المترتبة على وجود زيد، لا يمكن اقتناص الحكمة مستقلة عن كل الوجود، لأنه كل الوجود هو واحد، عرفت كيف؟ فينبغي اكتشاف الخيرات لا بالنظر إلى جزئية الشيء وإلى شخصية الشيء، بل بالنظر إلى العالم ككل. وهذا اللي نحن دائما بعبروا عنه على الألسنة، عبر عنه مرة شيخ عبد الله، إنه نحن إذا بدنا نعرف خير هذا الشيء، فإن خيرية الشيء ينبغي أن تكتشف من موقعه من النظام العام الكلي، مش بما هو هو. لأنه أصلا موقعه من النظام العام الكلي هو مش موقع اعتباري، بس اللي هو موقع ذاتي. يعني أصلا لا حكمة من وجوده من دون النظر إلى الوجود ككل. لاحظتوا يعني لاحظوا كيف القصة. السؤال عن حكمة وجود الذباب بمعزل عن النظام ككل هو سؤال منهجيا باطل. ليش سؤال منهجيا باطل؟ لأنه وجود الذباب هو مش بإرادة مستقلة عن وجود العالم ككل، وجود الذباب وجود العالم ككل بإرادة واحد. هذا بناء على الأصول المتقدمة. ولذلك استأنف الحكماء والمتكلمون كمان، ولكن متكلمون من حيثية أخرى، استأنفوا بحثا، وهو أنه الإشكالات التي توجه في موضوع الخير والشر على الأمور الشخصية والجزئية هي إشكالات لا ينبغي النظر إليها من هذا الباب. ومن هذا المنطلق قال صدر المتألهين الشيرازي، قال عندما أتى ببعض الإشكالات التي يقولها مثلا بعض أرباب المذاهب الحكمية والفلسفية والكلامية، مثل مثلا قال بعضهم لا أدري ما العلة في أكل الحيوانات بعضها بعضا كذا إلى آخره، يعني هذه الإشكالات، وفي أن النار هذه أحرقت هذا كذا، وفي أن هذا الولد قد خلق معاقا ولم يخلق الولد الآخر، هذه الإشكالات الجزئية. قال صدر المتألهين وكل هذه الأقاويل قالوها في طلبهم العلة ووجه الحكمة، وإنما لم يقفوا عليها لأن نظرهم كان جزئيا وبحثهم عن العلل الأشياء مخصوصا، ويمتنع أن يعلم أسباب الأشياء الكلية بالأنظار الجزئية، لأن أفعال الباري إنما الغرض منها هو النفع الكلي إلى آخره، لحتى يوصل للكلام عن هذا الأصل. ويؤصل هذا الأصل، ويؤصل هذا الأصل أيضا في مكان آخر، لاحظ طبعا يؤصل هذا الأصل بمكان آخر بعد اللي بيذكر، حيث يقول، لاحظ كلام، حيث يقول إن مجموع العالم من حيث هو مجموع شخص واحد له وحدة طبيعية، هذا بناء على أي أصل ذكرناه، ذاتية النظام، هو واحد شخصي، يعني ما فيك أنت مثل ما بيشبهها أحيانا شهد مطهري، ما فيك أنت طبعا تشبيه، ضلني بقول تشبيه، أحيانا أنا بسمع أن واحد عم يعطي المطلب العقائدي من التشبيه غلط، فهموا الأصل اللي هو أصل ذاتية النظام وبالتالي وحدة شخصية للنظام، لنوصل لحتى نفهم وجه الشبه. إذا كان أنت عندك لوحة فنية رائعة، ماشي، أنت قربت عينك على ظل شجرة التفاح اللي بقلب هذه اللوحة، تقول والله ليش أسود، ليش الظل أسود، مش حلو، عرفت كيف؟ بقولوا نظرك حكمك بقبح اللون الأسود، إنما اللي هو ظل شجرة التفاح باللوحة الكاملة هو كان ناشئ من الرؤية الجزئية والشخصية للنظام اللي هو اللوحة، إنما النظر إلى اللوحة ككل اللي بيكون فيها الظل هو جزء لا ينفك عن اللوحة، ستجد أن الظل أمر ضروري بل أمر جمالي، أمر يزيد اللوحة جمالا وبهاء. فبالتالي هذا تشبيه، ها، لأنه بيقدر واحد يشيله للظل، بس بعالم الوجود لا، نظام ذاتي. بعالم الوجود اقتصار النظر على حالة شخصية جزئية هو خطأ منهجي، لا، لأنه العالم هو واحد، واحد شخصي كمان، فكيف أنه اللوحة لها نوع وحدة، أنه المشاهد منسجمة مع بعضها، شجرة بلا ظل مش منيحة، إذا كانت الشمس هون شجرة بلا ظل ما بتزبط، فبالتالي الظل ضروري وفق الوحدة المشهدية لللوحة. كذلك الأمر عند النظر إلى العالم كواحد نتيجة الإرادة الواحدة والنظام الذاتي، لا يمكن عندئذ طرح إشكال على مسألة شخصية، إنما ينظر إلى الغاية الكلية لهذا الموجود اللي اسمه العالم. ولذلك قال إن مجموع العالم شخص واحد له طبيعة واحدة، وليست وحدته كوحدة أشياء متغايرة اتفق أن صار بالاجتماع والانضمام كشيء واحد. هلا شو عم يأشر؟ أحسن، إنه وحدة العالم مش اعتبارية. وليست وحدته كوحدة أشياء متغايرة اتفق أن صار بالاجتماع والانضمام كشيء واحد، مش وحدة اعتبارية، مثل اجتماع البيت من اللبنات مثل الأحجار أو اجتماع العسكر، لاحظ، من الأفراد، وذلك لأن بين أجزاء العالم علاقة ذاتية، حافظ الأسفار مولانا، علاقة ذاتية، لأنها حاصلة، طب ليش علاقة ذاتية؟ لأنها حاصلة على الترتيب العلي والمعلولي، هؤلاء كلهم نحن أصول ذكرناهم سابقا،
وهي مترتبة بالأشرف فالأشرف إلى الأخس فالأخس ومن الأعلى إلى الأدنى. فكل جمعية يعني كل مجموع تقع على هذا الوجه يعني أي شيء عالم غير عالم عقلا لما نقول في واحد ذاتا في ترتيب ذاتي على هذا الوجه يكون الوحدة فيها وحدة ذاتية إلى أن قال وبالجملة كون العالم شخصا واحدا برهاني عندنا. هلأ ليش برهاني؟ إلنا الأصول سابقا نحن ما هدنيهم برهاني عندنا. وقد صرح الحكيم أرسطو طاليس بأن العالم حيوان واحد بسموه العرفاء العالم إنسان كبير والإنسان عالم صغير. الإنسان هو إنسان واحد له شخصية واحدة حتى العالم له نفس وروح وقلب وعقل يعني عرفت كيف؟ إلى أن قال إذا كان العالم بتمامه شخصا فلا يجوز أن يتصور نظام آخر بدله إلى آخره. بهمني أنا من اللي قرأته نوصل لهالنقطة إنه العالم واحد شخصا بناء على الإرادة الواحدة والنظام الذاتي. فبالتالي ينبغي أن ينظر عند الكلام عن تعلق الحكمة والفيض الإلهي بالعالم لا على وجه التفكيك. هلأ نحن مش شايفين العالم واحد، هي مشكلة فينا. عشان هيك برجع بيقول لك برجع بيقول يعني هلأ بكلام تاني ابن سينا بيقول وين الشفاء بيقول ابن سينا مش بالهذا الشفاء خليني نجيب لكم عبارته. طبعا نحن بدنا نرجع ان نجيب عبارته لابن سينا. لاحظ شو بيقول، عفوا، بيقول ابن سينا انت شايف العالم متكثر، شايف مش شايف الوحده الشخصيه للعالم الطبيعي، هي مشكلتك. البرهان ادى الى هذه النقطه. بيقول ابن سينا ولكنه حد، يعني هذا الامر لا يفهمه الحديث او لا يفهمه الحديث ولا تشرحه العباره ولا يكشف المقال عنه غير الخيال. ومن أحب أن يتعرفه فليتدرج إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة ومن الواصلين للعين دون السامعين للأثر إلى غيره. هذا بالإشارات مش بالشفاء. على أي حال النقطة اللي بدي أقولها بعد هذا البيان، ينبغي عند السؤال عن الحكمة الإلهية النظر إلى العالم كوحدة شخصية. إذا نظرنا إلى العالم كوحدة شخصية يتبين وجوه من نذكرها هلا أن الخير العميم هو الذي تعلق في أصل صدور هذا العالم. ولدينا مثل ما بقول من الصدر لدينا طريق للمي لإثبات أن العالم هو بهاء محض وخير محض وطريق الإني. أما الطريق للمي نأخذ سؤال سيد أبي.
بس ما بتحس واقعا ما بتحس انه اذا حدا اجى سالك انه ليش ابني معاق مثلا كانه انا عم بقول له اذا بدي اقص كل شيء اللي اخذناه للاسف كانه انا عم بقول له انه لا الله هو هيك وابنك لازم يكون هيك واذا انت مش مبسوط مشكله فيك. ف يعني ما في جواب حقيقي
كمان اول شيء
الجواب هو خلص هيك يعني انه الله هيك.
طيب لحظه، اذا سالتك ليش 1+1 بتساوي 2، واحد مش مبسوط بده يشتري كيلو، بده يشتري كيلو بندوره وكيلو بندوره بس بدهم يطلعوا 3، شو بتقول له؟ بتقول له غلط هيك وهو مش مبسوط.
جاي مش مبسوط بس هون اكثر مش مبسوط هون لانه شايف اللي حواليه انه يمكن
يعني واحد. مش مساله عقليه برهانيه صارت المساله.
انا بس حاسس انه يمكن يعني انا مقتنع بالحكي انه هي هيك خلص بتقبل بنفس الوقت كمان بصير عندي خدشه عن جد انه العدل شو هو. لانه اذا انا خلقت تمام الأعضاء مثلاً والتاني لا ما بقول ليش هو مش أنا بس بنفس الوقت ليش الله سبحانه وتعالى إنه شو الاسم اللي عم يجليه هذا هلا
صار بحث تاني
إنه يمكن هو بده إنه
أنا فهمان عليك مزبوط يعني وأنا استأنفت هذا البحث كرمالك يعني كرمال نوجه المسألة كرمال نعطي المسألة وجه البرهاني. سيأتي ببحث القضاء والقدر نحن لما في بحث مهم جدا من نعمل هو تقسيم أنواع الروايات بالقضاء والقدر. في عنا 5 أنواع من الروايات، أحيانا الواحد يتمسك بطائف وبيعممها للكاد. لا، في بعض طوائف الروايات بتقول انه تنهى عن الخوض في حكم الاشياء مش لانه اصلا ان التبرير للنهي عن الخوض بحكم الاشياء لانه الخوض بحكم الاشياء الجزئيه هي مساله نابعه من تفكيك نظام الوجود. اذا هذا الشخص المتذمر بحد ذاته راى نظام الوجود وابنه جزء من نظام الوجود يمكن لسره وصار يعني فرحا اشد الفرح يعني.
بس بنفس الوقت لانه نحن بنعيش حياه يعني انا حياتي بعيشها كمتشخص انا بفكر بمرتي واولادي واهلي ما بفكر انا بالعالم ككل يعني
لازم يصير هيك ان شاء الله.
لا لما نحن
هلا فينا نختم الكلام بهذا المقدار واضح يعني واضح عن اللي قلته هذا جوابه. المسائل الثانية بتصير مسائل لها علاقة بأمور غير الأمور العقائدية والفلسفية صار لها علاقة بالأمور
الكافي
لأي سؤال
كيف نجاوب السؤال
هذا السؤال برهانيا هو الكافي. هلا بتقلي أخلاقيا ومعنويا وروحيا صارت مسألة صارت لها علاقة بالنفس الشخصية ولكن برهانيا هذا الجواب كافي طبعا بناء على الأصول اللي قدمناها كافي. إذا بيكفي أنت تخدش لي بمقدمة من المقدمات اللي وصلت بها النتيجة لحتى لك مش كافي خدش لي هذا اللي احنا بكلامنا عن حمدارس عقيدة كلامنا هون أنت بيكفي كل الأصول اللي قدمتهم جيب لي مقدمة من المقدمات اللي ذكرتهم وخدش لي فيها لحتى نقول مش كافي. بس عفوا شيخ عبد الله كان عنده قبل
نفس السياق تقريبا. احنا مثل ما بقول أنه بيجب النظر للعالم ككل كمان هذا البرهان كمان نظر له ككل يعني هذا جواب عن شبهة الشغلة خالص. إذا باخد أنا بدون برهان واجب الوجود طبعا ما راح تنعم يعني حتى عقلا ما راح تنعم إذا ما بيكون مسلفت المقدمات. فنحن بمقام يعني في عندنا مقام الاستدلال يكون هون الحكي تام وكامل بمقام النقاش. ما راح أقول أنا إذا بناقش العوام بناقش صاحب مدرسة تاني هل يعتبر نقص إنه ما يكون عندي إجابة إلا من العودة للصفر؟ يعني أنا فيني أقول له أنت إذا مش معي من الصفر فخلص ما
تسألني
عن الجزئيات بيمشي الحال.
أنا اللي عم أقوله أصلاً أيضاً لما نحن كلامنا عقائدياً في الفعل الإلهي ونحن كلنا بعدنا عم نحكي بالتوحيد الأفعالي إذا بتحكوا عم نحكي الفعل الإلهي وتعرضنا ببحثنا بالتوحيد الأفعالي لمسألة العدل وقلنا مسألة العدل هي معناتها الفيض وحكينا تدرج الفيض وصلنا للعالم الأخير وقلنا العالم الأخير من لوازمه اختلاط الخير بالشر. هذا العالم
كاستدلال تام.
انا عم اقول اذا بكون تشكلوا علي يشكلوا علي بمقدمات من مقدمات البرهان اللي طرحتها بدكم تشكلوا علي بامور نفسيه بدكم تشكلوا علي بامور ما هو يمكن ما حداش بالعالم كله مثل السيده زينب شاف كربلاء بجمالها. يعني المساله لا ما بتكون مشكله عقائديه احيانا مسألة ابدا مش مشكلة عقلية.
انا بالحسن قبح العقليين وبدي اضرب المقدمة الاولى.
اي مقدمة اولى؟
الاولى بقول لك انه العالم مش نظام مش ذاتي لانه العالم اذا نظام ذاتي يلزم منه الفعل القبيح والله يفعل لا يفعل القبيح.
نحن اولا بما استندنا بولا مقدمة من مقدماتنا لحسن القبح العقلي
لا ما بقول.
حتى مع انكارنا
لانه انا عم بقول انه هو قبيح. اذا بتسالني كيف بتعرفه بقول بالوجدان خيب بالعقل انه انا شفت انه هو قبيح. بس بقول لك الفعل انه هيدا يكون معاق وانا مش معاق. اذا بدك تقول لي انه خلص انه النظام ذاتي فما فيك تسال ليه اصلا هو هيك مثل ما اثنين بقول لك هذا قبيح انه ليش هو هيك هذا فعل قبيح والله بيعمله فما في يكون نظام ذاتي.
اولا جوابنا الفلسفي بهذا المجال قائم على عدم القبول بالحسن القبح العقلي اللي قالوا المعتزلة والمتكلمين الإمامية وقلنا نحن الحكماء شو بقولوا بالحسن والقبح وقلنا أن الحكماء بقولوا الحسن والقبح العقلي هو مسألة لها علاقة بنشأة الاجتماع وظرف الاعتبار غير يعني فعله لله غير محكم للحسن والقبح العقلي اللي قالوا المعتزلة. فهو الحسن والقبح العقلي مردود أصلا برهانيا مردود برهاني نحن نحكي برهانيا ما في نشغل عند البعض برهانية.
حتى سيد شهيد لما قلنا وقتها أنه سيد شهيد رافضها برهانية
نحن بناء على الـ على الـ طبعا لما سيد شهيد يحكي عن عدم رفض برهانية ما بيكون قصده العدل الحسن والقبح بالعدل والظلم اللي حكى عنه العلامة الطبطبائي والحكماء، بيكون قصده شيء تاني. ولكن الحسن والقبح العقلي هو مش مبنى الحكماء اللي بنوا البرهان، بل لم يعتمدوا بأي مقدمة من مقدمات البرهان لو اللي وصلوا يعني اللي وصلتهم لهذه النتيجة على الحسن والقبح العقلي. انت بهذا السؤال لو تنزلنا انت ما عم تنقد لي برهاني بهذا السؤال، عم جيب لي شيء تاني معارض له، فهو هو شبهة في قبال استدلال وليس نقدا لأي مقدمات من مقدمات الاستدلال. مروح لشبهة بقول لك هالشبهة أصلا هذه الشبهة مردودة لأنه أصل المبنى مردود، عرفت كيف؟ مضافا إذا قلت لي ما هو القبح العقلي اللي أنت عم ترجع لي يا عم ترجع لي لقبح الظلم، ما أنا عم قلك هذا عين العدل، أنا عم فسر لك العدل. عمل لك هذا انت عم تفترضه ظلم، انا عمل لك لا يمكن الحكم عليه بانه ظلم من دون النظر الى مجموع العالم. من قال لك ظلم؟ انت عم تفترضه انه ظلم وهما. هلا تفضل. شيء
السؤال الاول اللي طرحه السيد يستبطن في الجرح، نحن عم نرجع سبب هذا الشر لا الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن اساسنا الشعور اللي هي نسبية الأصل فيها للتزاحم بين المخلوقات
بعالم المادي، صح؟
وأسسنا أنه لأنه هني فيه نقص والنقص ضروري للوصول للكمال، هذا إذا نحن اتفقنا لهذه التراتبية
طبعا
نحن ما بيولد عندنا الإشكال.
حتى المسألة انت من 3 4 ايام عقائديا كمان جاوبت نفس الجواب لما قلت انه لا يصح السلوك الى الله من دون هذا، أنا موافقة كمان. مولا صدر عمل فصلان بالأسفار لحتى أي فصلان شو 4-5 فصول بالأسفار لحتى يورد حكمة الله حتى بالأمور الجزئية، يعني حتى لا يكشف لك عن الأمور الجزئية، ولكن لميا برهانيا السؤال مش منهجي. ببعض المطارح ببعض الروايات لحتى نأكد أصلا كمان روائيا على مثلا بروايات القدر بالقضاء والقدر، في رواية هل أنا بدي أوردهم ببحث القضاء والقدر، بيقول أمير المؤمنين ألا أن القدر سر من أسرار من سر الله وستر من ستر الله وحرز من حرز الله مرفوع في حجاب الله مطوي عن خلق الله إلى أن يصل وضع الله العباد عن علمه ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لاحظ، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربوبية ربانية ولا بقدرة الصمدانية إلى أن يصل. فمن تطلع إليه للقدر والقضاء اللي هو منه معرفة ليش فلان فلان ليش فلان فلان أو ليش فلان مثلا عنده أصبع زائد وفلان ما عندهش أصبع زائد، هذا فمن تطلع إليه إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه ونزعه في سلطانه. بقول آية الله الجواد الآملي، بقول هذه الطائفة من النصوص محمولة على المنع عن التخرص في عرفانه وتمني معرفة سر كل شيء خاص نحو الفحص عن سر موت هذا العالم المتورع ودوام حياة ذاك الجاهل المتهتك وسر فقر هذا الحكيم المتألم. شايف كلها أسئلة جزئية. فحتى اللي أنا بدي أقوله نحن نسلم بأن العقل البرهاني العقل البرهاني الذي يبحث عن الكليات لا يمكنه الخوض في معرفة الجزئيات أصلا. العقل لا نأخذ نحن بالمنطق أنه لا اعتبار إلا بالمحصورات، لا القضايا الشخصية لا اعتبار بها بالبرهان بالعقل، يعني العقل يتكلم عن الأمور الكلية. العقل لا يكشف سر فقر هذا الحكيم وغنى ذاك الفاسق هذا وذاك، لا علاقة للعقل بها أصلا، لا ينبغي للعقل أن يسأل، عرفت كيف؟ ولا ينبغي لك أن تنتظر منه الجواب لأنه مش شغلته، عرفت كيف؟ كأنك عم تطلب وزن البندورة بميزان الحرارة، ما هذا غير، عرفت كيف؟ فالعقل لا علاقة له في الحكم على الجزئيات. العقل يحكم على الكلي وحكم على الكلي بأنه خير محض وبهاء محض، إما بطريقة نسبته إلى الفيض المطلق الحكمة المطلقة، إما من طريق نسبته إلى أنه واحد شخصي، الطرق العديدة اللي شخصناها. معرفة سر الأشخاص ليس من شأن العقل، ابن سينا عم يقول من شأن المشاهدة،
يعني إذا وصل الإنسان إلى مقام أهل الله ومقام العرفاء فإنه يرى في كل حادثة تحصل الخير العميم يسري فيه. هذا عم نقول موجود، ولكن عقليا وبرهانيا لا يحكم العقل في الجزئيات. العقل يقول هناك حكمة في الخلق ككل، لكن لا يقول العقل هذا حكمته كذا. وإن كان مثلا وإن كان منشوف نحن أحيانا عطوا أمثلة على هذا الأمر، يعني أشعروك بهذا الأمر الكلي. يعني مثلا لك مثلا شو بقول لك البحث عن الحكم اللي هي مولى صدر حكى حكم، ولكن ما حكاها كجواب عقلي. التفتوا ثبت الجواب العقلي بآخر أبحاثه، حكى الحكمة من وجود الحشرات والنار، والحكمة من وجود الجبال، والحكمة هذه حكم، هذه لاحق على إثبات البرهان للنفع العميم والخير المطلق. هذه مش حكم، هذه يمكن يستأنس فيها الإنسان. مثلا بيعطي مثل مولى صدر بقول مثل التكوين كالتشريع، مثل ينظر إليه من جهته العامة. الله سبحانه وتعالى حكم بقطع يد السارق، قطع يد السارق ينظر إليه كأنه شر تشريعي، ولكن هو يمنع مادة السرقة أصلا. وأنا مع قطع يد السارق بكل بساطة. الإمام الخميني بيقول أو شهيد مطهر بيقول لو واحد انقطعت إيده أو اثنين انقطعت إيده من بعد بيسرق. عرفت كيف؟ يعني لك الخير العميم المنتظر من هذا. يقول صدر المتألهين: ومثاله أحكام الشريعة الحقة، وذلك أنه حكم بالقصاص في القتل وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وإن كان القصاص موتا وألما لمن يقتص منه. وكذلك قطع يد السارق فيها نفع عمومي وصلاح كلي، عم يشبه التشريع بالتكوين ها، وإن كان ألما للسارق وضررا له. وهكذا خلق الله الشمس والقمر والأمطار لأجل النفع والمصلحة العامة، وإن كان قد يعرض لبعض الناس والحيوان والنبات من ذلك الضرر. طبعا أنتوا هلأ لما تقروا هالعبارة ما بتخدوها بظاهرة العرفة، لكن تخدوها بناء على الأصول اللي قدمناها، قصة وحدة العالم الشخصي وكون الشر أمر قياسي مش مجعول. يعني الله لما خلق الشمس ما جعل أحد صفاتها الحقيقية أن تحرق كذا. عرفتوا هذا الديباجي كله. ثم يقول: وكذلك أيضا قد ينال لأتباع الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم شدائد وآلام في إظهار الدين وإقامة سنن الشريعة في أوائل الأمر، لكن لما كان حكمة البارئ وغرضه في إظهار الدين وإعلان قواعد الشريعة والنفع العام. المهم بيحكي سهل ذلك في جنبي النبي صلى الله عليه وأئمته وأولاده المعصومين من أذية المشركين وجهاد الأعداء المخالفين وما لاقوه من الحروب والعداوات وتعب الأسفار إلى آخره. يعني لاحظ بيحكيك عن حكم، لكن حكم جزئي مش هي مقدمات الدليل. المتكلمين شو عملوا؟ المتكلمين بمنهجهم بتقولون أنت مثلا ولادة المعاقشر، يقول لك جيت والله جايبك ولادة المعاق، خلت الأبي يصير مؤمن والأم تصلي ومش عارف شو. بلش حكيك هيك المتكلم بيقول لك مثلا فوائد كونه معاق أثبت له خير الكثير فجوز صدوره من الله. فيلسوف مش هيك منهجه، فيلسوف منهجه مباين لما يذكر لك فوائد الشرور يذكر لك يوهن كاستئناس، ولكن برهانه قائم على وحدة النظام وضرورة وجود الأخص نتيجة عموم الفيض الإله.
ارجع معي على الصفر أو إني ما بناش بالمرة، لأنه هذه الذكرى الجزئية ما راح يفيد.
قال بتصير
اللي هذه الذكرى فوائد ما بتكون في مقام النقاش.
صح.
مين؟
جواب جدلي طبعا. جيد. فإذا يثبت البرهان حتى يعني يمكن إحنا إثبات كون النظام هو أشرف ما يكون، أصلا لا يتصور أشرف منه، بناء على أصلا كون النظام العين الخارجي صادر، كون هذا النظام صادرا عن علمه تعالى الذي هو عين ذاته. مولى صدر كمان بيسلك هذا الطريق ببعض أبحاثه، بقول إذا كان العلم هو عين الإيجاد مثل ما حكينا سابقا، فعلمه بذاته هو علمه بأشرف الموجودات، وعلمه بذاته يترشح عنه علمه بغيره. تتذكروا لما أصمنا أنحاء العلم، علمه قبل الإيجاد، علمه قبل الإيجاد الزائد، علمه قبل الإيجاد اللي هو عين ذاته. وقلنا آخر نقطة هي النقطة القوية اللي بيثبتها ملا صدرة ونحن أثبتناها وقلنا النصوص بتأيدها، أن علمه بالأشياء قبل إيجادها هو عين علمه بذاته، لأنه كل الأشياء عين الربط فيه، تتذكروا؟ فوجود العالم، وجود ما سواه، هو علمه بذاته هو الذي أنشأ هذا الوجود لما سواه. وحيث كان الله سبحانه وتعالى هو أبهى الوجود وهو الخير المحض، فلا يكون ظهوره إلا خيرا محضا. هالطريقة الإلمية لإثبات المسألة. إذا رحت للشخصيات بالطريقة الإلمية، طبعا ملا صدرة بيحكيك لإثبات حسن العالم وجمال العالم، بيحكيك أيضا بطريقة إلمية يعني من تحت لفوق، لكن نظر إلى العالم ككل. أما الأسئلة الشخصية، هذه الأسئلة لا يتعرض لها البرهان، لا ينتظر للبرهان الجواب عنه، لأنه هي مسألة بدها مشاهدة، يعني بدها وسائل الإدراك الحسي، مش الحسي عفوا، وسائل الإدراك الجزئي. العقل لا يدرك الجزئيات، وسائل الإدراك الجزئي إما مشاهدة وكشف وعرفان، أو مشاهدة إخبار. ممكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك عن حكمة خلق، مثل ما مثلا لما إجا سؤال عن حكمة خلق الذباب، ما قال له نظام ذاتي ونظام كذا وهدي فيها خير، قال له خلق الذباب ليذل به الجبابرة. عن هيك روايات، هذه خلق الذباب ليذل به الجبابرة.
المتكلم يعني
هذه عند المتكلم دليل، عند الفيلسوف بيقول لك لا، لماذا خلق الله الذباب؟ جواب البرهاني هي عموم الفيض الإلهي وكون كل مراتب الوجود تخرج إلى هذا، وكون عالم المادة نتيجة المسقات والإزدحامات وغيره. هذا جواب الحكمة. ولكن يترتب على هذا هذه الحكم اللي بنذكرها، بيذكر مثلا النار شر تحرق، هو بقول لك من صدره تحرق ثوب وليا النار، ولكن لولا النار لانتفت عموم الفوائد والخيرات الموجودة.
عارف كيف؟ هو دائما نحن بالحظ، بس حتى مثل المعقل شيء بالحظ، نحن عم ننظر شيء بس بالحظ هو شيء تاني. يعني نحن بالحظنا قد يكون شر، بس بالحظ نفس هيدا الخلق هو فعلا خير محض، هو بصلاح له.
صح، هذه هي ال ال
النواقص اللي فينا نحن، هي ظهور عن ما سوى الله،
أي النواقص
أسماء الله.
أول شيء النقص ليس ظهورا للأسماء، لأنه نحن قلنا أن النقص هو أمر عدمي كل شر، والنقص ليس وجودا ليكون ظهورا أو غيب، النقص هو عدم لا يجعل.
طيب نحن وجودنا المحدود، إذا بدك وجودنا المحدود هو ظهور
طبعا
عن ما سوى الله،
مش عن ما سوى الله، هو ظهور الله ولكنه سوى الله، سوى الله بنظر من جهة. يعني ما منروح للاتحاد والحلول اللي قالوا الصوف بعض الصوفية أنه هذا هو الله. لما نقول مثلا هذا ظهور لله، مش معناتها هذا هو الله. هذا في فرق.
إذا علم الله
كل شيء، كل موجود هو ظهور لله. كل موجود هو ظهور لله، ولكن مش من جهة نقص.
بس في وجودات ناقصة مثلا نحن مثلا. فبالنسبة لجبرائيل هو يمكن وجود أكمل. من أي ناحية؟
إبليس هو ظهور الله.
جيد.
طبعًا.
كيف؟
كلهم ما هذا. كل شيء هو ظهور الله، ما في حدا. يعني احيانا مثلا التصوير اليهودي بحب يصور ان في مشكل بين الله وابليس، اليهود بحبوا هذا المسألة، ما بعرفش ليش، بس انه في مشكل بين الله وابليس، مثل ما بيذهبوا الثانوية والزردشتية القدماء انه في مشكل.
نحن
نقول ان ابليس هو عبد من عبيد الله، هو عبد من عبيد الله، وهو مش نده لالله، هو عبد من عبيد الله، وتكوينا هو عبد مطيع، اذ لا كفر في التكوين.
طيب
لا كفر في التكوين،
معادل إرادة الله.
التكوين هو مجرى الاراده الالهيه فقط.
شو عم يظهر بالحقيقه اكثر من سؤالي؟ يعني
خيب ممكن اقول لك هلا بشكل الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع، هو الهادي المضل. من القران مظهر الضلال والهدايه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ابليس يضل به كثيرا، هو مركز المضل، هو مظهر المضل، مضل إبليس يضل، وهذا من هذا ظهور.
أنا بس عم جرب أفهم. عم نحكي أوكي ما في ظهور عدمي ماشي، بس هل
في ظهور جمالي وجلالي، في ظهور بالقهر، في ظهور بالغضب، في ظهور بالشدة، في ظهور بالإضلال، في ظهور ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذه موجودين نحن كآيات قرآنية.
ما شاء الله بتضيل عنه الأبليس
ها؟
إنه هيك عزل ما بيلعن عنها جزء من نفسه.
لولا الحيثية لبطلت الحكمة. ما هو مش نفسه، هذه المشكلة، مش نفسه. أنت لعطيك مثل بسيط ولكن هو مثل سيء الأدب يطلق يعني ببحثنا. الإنسان قد يكون عنده صفات سيئة، ما بيلعن هالصفات السيئة بنفسه
بلد.
هو يعني معناته مش من نفسه إذا عمل عنها. هذا مثل ما له علاقة أنا بس عم بدفع شبهة، ما له علاقة لا بالله ولا هذا مثل لأدفع شبهة. لأدفع شبهة
كان أقول لك كان في حيثيات أشبه من حيثيات.
طبعا لولا الحيثية لبطلت الحكمة. عم أقول لك نحن اختلاف عدم أكثر مرة صرت ذاكرها ببحثنا العقلي والبرهاني، عدم التدقيق والتفكيك بين المسائل بفوت الأمور ببعضها. وأصلا كتير من اللي انحرفوا انحرافاتهم، كتير من الكبار اللي انحرفوا انحرافاتهم ناشئة أحيانا من عدم الانسجام بين عدم يعني رؤية الأمر من حيثيتان ينبغي التحييث كل واحدة منهم. أحيانا أنت مثلا قضية بتنظر لها من حيثية معينة، ولكن النظر إلى هذه القضية من حيثية عقلية معينة لا يجوز حكم عليها لو نظرت إليها من حيثية أخرى.
كأنه صار في تصادم بذات الله.
لا
هو هي بسيطة ماشي أنا معك، بس في حيثية بذات الله أنا بحبها وحيدة.
لا ما الله ما عنده حيثيات،
ما مش
حيثيات. هو حيثيات اعتبار عقلي، مش حيثيات لها مناشئ في الخارج
بهالاعتبار العقلي. الحيثية بحبها أكثر من الحيثية، وين في تصادم صار فيه؟
تصادم في الخارج وفي المصادق.
الخارج
بشو؟ بعقلك؟
بالأسماء؟
لا هلا تفت شو ما تفتحش علينا فتوحات. شو عنا الآية القرآنية ذكرونا فيها تخاصم في الملأ الأعلى؟
أنا ما عم بشكر.
لا لا أنا عم بدي جاوبك. لا كيف تخاصم؟ عنا الآية آية التخاصم في الملأ الأعلى. هلأ تشربك كتير البحث مثل ما أنتوا شايفين.
عفوا أنا ما كنت عارف أشكل أنا الموضوع
ما هو بس خلوني عفوا خلوني كمل أنا بعد ما خلص بس خلوني. لا لا الملأ الأعلى، حطوا الملأ الأعلى على آية القرآنية. الملأ الأعلى بس قولوا حطوا الملأ الأعلى تبين. ما كان لي من علم في الملأ الأعلى بالملأ الأعلى إذ يختصمون العرفاء. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون العرفاء. بيفتحوا بحث هون إنه الملأ الأعلى كيف بيختصم. الملأ الأعلى اللي هني عالم التجرد وعالم ما في خصومة. طب شو معنات الخصومة في الملأ الأعلى؟ هون بيفتحوا بحث له علاقة بيسموه هني التعارض بين مقتضيات الأسماء. ماشي لك هذا مش تعارض، مش تعارض عنادي. تعارض بين مقتضيات الأسماء له مسألة كتير مهمة جدا. وبيحكوا بحث، بيحكوا بحث موجود عندهم يعني بيحكوا عن دولة الأسماء وحكومة كل اسم، بيحكوا عن هذه المسألة. أنا اللي بدي أقوله يا إخوان هذه الأسئلة اللي عم يطرحها السيد وعم يطرحها بعض الإخوان هي أسئلة إما ناشئة من رؤية الأمور من دون رؤية برهانية. رؤية الأمور رؤية قد تكون عرفية، قد تكون نفسية، رؤيتها غير برهانية ومقامنا برهاني. ومن أراد أن يبدل رؤيته إلنا مشاهدي لأنه بدك مبرر للحكم على الجزئي. وإما إذا مش ناشئة من رؤية غير برهانية هي ناشئة من عدم تفكيك بالحيثيات عند النظر إلى الموضوع. هي هون القصة، عدم التفكيك بالحيثيات عند النظر إلى الموضوع يخلط الأحكام، يخلط الأحكام، خلط الأحكام بصير يسري حكم على الحكم. هو من أخطر شيء ممكن يصيب بالذهن البشري يعني إنه يجب التفكيك بين الحيثيات. هذا الأساس يعني الموجود عندنا.
فإما الإشكالات اللي أنا عم شوفها إما هي خلط بين الحيثيات، طبعا أنا ما عم بدعي أنه الحيثيات واضحة عندكم وعم تخلطوا فيها، يعني مش خلط عمدي، هو خلط يعني الكلام مؤداه إلى عدم تفريق بين حيثيتان للموضوع، للموضوع مش حيثيات مصداقية قد تكون موجودة بالخارج أصلا. أصلا مش بس بيقولك أنه الله ما في بذاته تفاوت أو تشتت أو مثل ما أنت عبرت، حتى العالم بفقد النظرة، يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أصلا أصل التفاوت مش موجود بخلق الرحمن وفق هذه الرؤية البرهانية اللي طرحناها. وقلنا كمان أنه برجع بشدد الأسئلة الجزئية والشخصية هي أسئلة لا يعني لا تطرح على العقل، هي أسئلة تطلب من مظانها التي تعطي الأحكام الشخصية. هذا الحكم الشخصي يعطى بالمشاهدة ويعطى بإخبار المعصوم أو بإخبار من وصل إلى حقائق الأمور. بس النبي بيقول لك شو حكمة موت مثلا العالم الفلاني، أو شو حكمة إنه العالم الفلاني صار معه الزهايمر آخر عمره مثلا. العقل لا يبحث بهذه الأمور، العقل هم البرهان والكليات. اللي بده يقول لك شو الحكمة بده يكون إخبار إما نبي وإما مشاهدة عرفانية، يعني مشاهدة لها حجيتها كمان، وإلا يعني بحثنا ما بمس هذه الأمور. طيب بناء على ما تقدم يظهر أن العالم برهانيا ولميا وبالنظر إلى الحقيقة الإلهية ووجوب الوجود لا يمكن للعالم إلا أن يكون أتم، لا يمكن للعالم إلا أن يكون الأحسن، لا يمكن للعالم إلا أن يكون الأفضل. هذا لا يمكن نتيجة المقدمات اللي ذكرناها، نتيجة أن علمه بذاته هو علم بالأعظم والأشرف، وعلمه بذاته عين إيجاده لغيره، إيجاده لغيره بإرادة واحدة هو نظام ذاتي، فارتباط العوالم كلها ببعضها هو ارتباط واحد بيرجع إلى ذاته. فالتشكيك أو العدم فهم واقع الأمور في أحد العوالم هو يرجع إلى عدم فهم حقيقة الألوهية برهانيا عمون. أما الأسئلة الشخصية فهي يعني كما ذكرنا لا دخل لها في المقام. طبعا فهذا أحسن وجوه الصنع والإيجاد، طبعا بيحكوك كتير إذا أنت بدك تحكي عن وجوه الصنع والإيجاد بيحكوا فصول كتير، والحمد لله رب العالمين.